بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة المجمعة من مقطعين مختارين من شرح العقيدة الواسطية والإجابة على بعض الأسئلة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي، المدرس والموجه بالمسجد النبوي الشريف، وذلك في يومي 21 و22 من شهر ربيع الثاني لعام 100 و1000 من الهجرة. والمقطع الأول مختار من الشرح نفسه، تعرض فيه الشيخ حفظه الله لكتاب يوم لا ظل إلا ظله، وبين بعض أخطاء مؤلفه في العقيدة. وأما المقطع الثاني فهو مختار من الإجابة على بعض الأسئلة، وقد رد الشيخ في إحدى إجاباته ردا وافيا على بعض ما ورد في الكتاب المذكور، ثم أعقبه بتوجيه أبوي سديد إلى الشباب، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإثم الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإثم المطلق، ولا يسلب مطلق الإثم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث في غاية الأهمية، مبحث أفعال العباد. قد ضل في هذا المبحث خلق كثير وزلت الأقدام، ولا يزالون يضلون إلا من عصمهم الله، وقليل ما هم. من أصول أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة سلف هذه الأمة والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم أهل السنة. إن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا التركيب في النفس منه شيء، فنحن لم نتعبد بالألفاظ، ولكن العبارة المعروفة عند أهل السنة والجماعة: الإيمان يتألف من 3 عناصر. العنصر الأول المهم عمل القلب، العنصر الثاني قول اللسان، العنصر الثالث عمل الجوارح. إذن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذا الكلام المختصر والمأثور عن السلف. وكتب شيخ الإسلام رحمه الله نسخت عدة مرات وكتبت فنقلت، لذلك نجد أخطاء كثيرة في المجموع الكبير، مجموع الفتاوى، أخطاء في الألفاظ. طالما الإنسان على يقين في عقيدته وفي منهجه الألفاظ تصحح، لذلك هذا الترتيب في النفس منه شيء. وعلى كل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أو على الأصح عند جمهور أهل السنة والجماعة، يتألف من هذه العناصر الثلاثة. وإنما قلت جمهور أهل السنة والجماعة لأن من أهل السنة والجماعة من خالف الجمهور وجعل الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق والقول معا، كما عليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه كما تقدم وكما سيأتي. هنا لا نتعجل، يجب أن نفرق بين التعبيرين، مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الجمهور أهل السنة والجماعة. نحن هنا نعبر نقول الإيمان عند الجمهور أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وعند بعضهم وهو خطأ، الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق مع القول، والأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. هذا الذي قاله الإمام أبو حنيفة وأصحابه وأخطأوا في ذلك، افهموا جيدا، أخطأوا. ويعتبر هذا خطأ المجتهدين، لا ينفيهم ولا يخرجهم من كونهم من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة الذين أخطأوا في بعض الجزئيات. هذه جزئية أخطأوا فيها. أهل السنة والجماعة ليسوا بمعصومين، إلا في جملتهم هم على الحق، لكن يوجد من أفرادهم أو توجد من أفرادهم أخطاء. أبو حنيفة من التابعين، وقبله شريح، وقبله مجاهد تلميذ ابن عباس الذي عرض المصحف من أوله إلى آخره على ابن عباس يقفه عند كل آية ويسأل، ومع ذلك أخطأ، حصل منه خطأ المجاهد، لأنه ليس بمعصوم. وهل إذا أخطأ مجاهد خطأ أو شريح أو أبو حنيفة أو أي إمام وأي عالم ننفيه من كون من أهل السنة والجماعة ونلحقهم بالمبتدعة فنقول لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم؟ كأن الترحم والاستغفار بأيديهم، سبحان الله. الذين لا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم هم الكفار والمشركون بالشرك الأكبر، أصحاب الشرك الأصغر يستغفر لهم ويترحم عليهم لأنهم من عصاة الموحدين. إنما الذين لا يستحقون الاستغفار لهم والترحم عليهم هم الكفار وأصحاب الشرك الأكبر الذين لم يعذروا في شركهم. مسألة دقيقة وعظيمة يخوض فيها صغار طلبة العلم أو المتعالمون الذين ظنوا أنفسهم أنهم عالمون ويتخبطون مطبات لا يسير فيها إلا المهرة، ينبغي أن تنتبهوا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأن الإيمان يزيد وينقص، هذا مما امتاز به جمهور أهل السنة والجماعة أيضا آخذين ذلك من الكتاب والسنة، ينقص الإيمان بالمعصية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا شيء يلمس الإنسان من نفسه. يقول أبو ذر: من لم يعرف أن إيمانه يزيد وينقص ليس بفرعي، بل من الفقه في الدين أن تدرك أن إيمانك يزيد أو ينقص. إذا رأيت من نفسك الإقبال على الله والرغبة فيما عند الله والنشاط في العبادة ومحبة الصالحين ومجالس العلم، هذه أمارات وعلامات على قوة إيمانك وزيادة إيمانك. وإذا رأيت منك الإدبار والكسل وعدم الرغبة في تلاوة كتاب الله وفي ذكر الله، رأيت نفسك دائما متأخر في باب العبادة والرغبة فيما عند الله، هذا دليل على نقص إيمانك. عالج نفسك، أمر ملموس، وهم أهل السنة مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، لا يكفرون أهل القبلة أي المسلمين بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. إذا ارتكب مسلم كبيرة أو ابتدع بدعة أو ترك واجبا لا يكفرون، ولكن يحكمون عليه بنقص إيمانه، بأن إيمانه نقص، أي أنه كفر كفرا عمليا، كفرا دون كفر وليس بالكفر البواح. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، عصاة الموحدين لا تنقطع الأخوة الإسلامية بينهم وبين المؤمنين، ولو شرب الإنسان خمرا فسكت فحج، هذه العملية لا تقطع أخوة الإسلامية بينه وبين المسلمين، وكذلك السارق وكذلك الزاني وكذلك المنتهب، كل هؤلاء مسلم عصاة الموحدين، كما قال سبحانه وتعالى: فمن أخي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. أثبت الله الأخوة بين القاتل وبين المقتول، ما هناك ذنب أعظم من القتل، القتل نفسه لا يزيل ولا يقطع الأخوة بين القاتل والمقتول وأولياء الذنب، كلهم إخوة. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، من المؤمنين هذا محل الشاهد، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تأتي إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، لأنهم إخوة بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كلام الله واضح، الله الذين أسرفوا على أنفسهم، لم يقل أيها الكفار أيها الفساق أيها المجرمون، ترغيبا لهم في التوبة، يسميهم عبادة فيضيفهم إلى نفسه عبادي، ما أوقف هذه الإضافة. ومع ذلك يجهل الجاهلون ويكفرون مرتكب الكبيرة أو يسلبون منه الإيمان فيخرجونه من الإيمان، ثم لا يدخلونه في الكفر في زعمهم، يبقى في مرحلة انتقالية بين الإسلام وبين الكفر حتى يموت. عند المعتزلة مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، وعند الخوارج يخرج من الإسلام ويكفر كفرا بواحا. ما الفرق بين الطائفتين؟ فرق شكلي صوري، بمعنى عند المعتزلة في أحكام الدنيا لا يحكم على ماله بالحل ولا على دمه، أي إن مرتكب الكبيرة وإن خرج من الإسلام لكنه ليس حلال الدم والمال حتى يموت، وعند الخوارج حلال المال والدم، ينتظر المعتزل حتى يموت، فإذا مات ألحقه بالكفار مع الخوارج خالد مخلد. هذا ما يدعو إليه أو ما نص عليه من سمى نفسه بالحداد في كتاب جديد سماه إيش اسمه؟ يوم لا ظل إلا ظله. دخل في هذه المطبات فلم يقدر المشي فيها، حسب نفسه عالما فإذا هو جاهل يكشف عن جهله، فيخرج الفاسق من الإسلام فيحكم على نفسه من حيث لا يشعر. يقولون جهم بن صفوان كفر نفسه بنفسه، كيف ذلك؟ الإيمان عند جهم بن صفوان المعرفة، والكفر الجهل. قالوا لا يوجد أجهل من جهم بن صفوان، إذن فهو كافر بشهادة نفسه على نفسه. وحدادهم هذا ماذا عمله هنا؟ السب والطعن في علماء المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق، يحكم على نفسه أنه فاسق خرج من الإسلام، والذي حكم على نفسه فليتحمل، لأن من فسق من الفاسق؟ الفاسق مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة، تعريف الفاسق هذا هو. من ارتكب كبيرة كالسرقة وفاحشة الزنا فاسق، ومن أصر على الصغيرة فلم يكن فهو فاسق. هؤلاء جميعا يحكمون عليهم عند المعتزلة بأنهم خرجوا من الإسلام ولم يدخلوا في الكفر حتى يموتوا، فينتظرون الخروج بالموت، فإذا ماتوا خرجوا. هكذا يضر الجاهل نفسه بنفسه من حيث لا يشعر، فيكفر نفسه بنفسه وهو لا يشعر. هذا الكلام له صلة، تتمته إن أحيانا الله في ليلة غد إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو يستدل على إثبات الأخوة بين الفساق وبين المؤمنين، إنما المؤمنون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مهما تقاتلوا، المسلمون فيما بينهم، ومهما بغى بعضهم على بعض، ومهما ارتكبوا الأخوة باقية، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يقلدونه في الناس. المعتزلة يسلبونه الإسلام، وكما قلنا لا يدخلونه في الكفر حتى يموت، والخوارج يسلبونه الإسلام فيدخلونه في الكفر، ويتفقون جميعا أنهم يقلدونه في النار، المعتزلة والخوارج معا. لذلك قال الشيخ كما تقول المعتزلة، المعتزلة يخرجون الفاسق الملي من الإسلام ويقلدونه في النار. تحدث الرجل في كتابي عن عقيدة الاعتزال، لست أدري هل كان معتزليا يخفي اعتزاله فظهر في الكتابة، أو الجهل والعجز عن التوفيق بين النصوص هو الذي أوقعه في ذلك. والمعلومات التي لدينا لو صحت أنه كان من جماعة التكفير، ثم تسلل إلى هذا البلد فوجد من يصفق له ويجعله إماما فتأمم، وإلا فهو جاهل من جماعة التكفير، كما جاءتنا أخبار لم نتأكد عن صحتها حتى الآن. وعلى كل تتمة الحديث عنه في ليلة غد إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله: بل الفاسق يدخل في قسم الإيمان المطلق. هذه نقطة يجب أن يفهم طلاب العلم. عندك الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ما الفرق بينهما؟ لذلك سميتها مطبة لا يستطيع أن يسير فيها لا الحداد ولا أمثاله. ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ من فرق بينهما ما تورط هذا التورط. لا يدخل، بل الفاسق يدخل في اسم في اسم الإيمان المطلق. قد يدخل كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، قد لا يدخل. الإيمان المطلق الإيمان الكامل. إذا قيل الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وإذا قيل مطلق الإيمان أي ما يطلق عليه الإيمان، الإيمان الناقص. مطلق الإيمان الإيمان الناقص الذي يطلق عليه الإيمان لا يخرج إلى الكفر. ومطلق الإيمان الإيمان الكامل. كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء لديهم الإيمان المطلق الكامل. من رزقه الله أنه إذا تلا كتاب الله وجل قلبه، وإذا تلا آيات الله إذا ذكر الله وجل قلبه، وإذا تلا القرآن زاده إيمانا على إيمان. هؤلاء هم المؤمنون حقا، أي هم المؤمنون الإيمان المطلق الكامل. ومن لم يصل إلى هذه الدرجة لديه مطلق الإيمان، ليس لديه الإيمان المطلق ولكن لديه مطلق الإيمان. يجب أن نفرق بين الأمرين. يتضح ذلك من الحديث الآتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يجب أن نعرف هذا النفي، ما نوع هذا النفي؟ هذا يقال له نفي الكمال، نفي لكمال الإيمان. من تجرأ وارتكب فاحشة الزنا هذا يقال له نفي الكمال، نفي لكمال الإيمان. من تجرأ وارتكب فاحشة الزنا ليس بمؤمن إيمانا كاملا، ومن سرق ليس بمؤمن إيمانا كاملا. نقص إيمانه بفاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهب، ينقص إيمانه، لأن هذه من الكبائر. من ارتكب كبيرة، هذه من ذوات الحدود بالإجماع من الكبائر، من ارتكب شيئا من ذوات الحدود والكبائر نقص إيمانه، فبقي في إيمان مطلق، في إيمان ضعيف، أو في مطلق الإيمان على الأساس، في مطلق الإيمان أي في إيمان ضعيف يحفظ له اسمه ويحرم دمه وماله ويحفظ له الأخوة الإسلامية بينه وبين الآخرين. والأمثلة توضح ذلك. السارق، ماذا حكم الله في السارق؟ ما حد السارق؟ قطع اليد. وهل جعل الله حد السارق حد الردة؟ لا. لو كان السارق كافرا يكون حد حد الردة. وقس على ذلك جميع هذه الأشياء التي فيها الحدود. إثبات الحدود فيها دليل على أنهم لا يزالوا في حضيرة الإسلام ولكن يعاقبون بهذه العقوبات. وأوضح من هذا كان يوجد في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي لطيف محب لرسول الله عليه الصلاة والسلام يكثر من مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لطافته له نكت ينكت للنبي أحيانا، ومن نكته ذات مرة قدم للنبي عليه الصلاة والسلام عق من عسل أو تمر، قاله يا رسول الله هذه هدية، وهو يعلم بأن النبي يقبل الهدية فأخذ. جاء اليوم الثاني قال يا رسول الله أعطني ثمن العق، قال يا عبد الله ألم تقول إن هدية؟ أرسل هدية لكن ما عندي نقود، أخذت بالدين ما عندي نقود. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه فأعطاه الثمن. هذا الصحابي قدر الله عليه أن شرب الخمر فأوتي به فجلد، فشرب المرة الثانية فجلد، فأوتي به في المرة الثالثة. قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سكران. انتبه لجواب النبي، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. على الرغم مما وقع فيه يحب الله ورسوله. إذن ارتكاب الكبيرة قد لا يخرج من قلب مرتكب الكبيرة محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. بشر قدر عليه فوقع. كلكم تعلمون قصة ماعن الذي ارتكب فاحشة الزنا وهو محصن فأبى إلا أن يطهر. كان النبي يريد أن يرجع فيتوب فيما بينه وبين الله. كلما يعرض عنه النبي يأتي من الطرف الثاني يقول طهرني يا رسول الله، فاعترف بفاحشة الزنا وهو محصن. حاول النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقيم عليه الحد ليتوب فيما بينه وبين الله، وكان يقول شموا أنفا أو شموا فما لعله شرب. الوقت كامل العقل يسأل أهله. أصر ماعز إلا يطهر فطهر بالرجل حتى شرد فقتل في الحرة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. لو كفر من أول ما شرب الخمر هل يعامل بهذه المعاملة؟ لا. أو عفوا، لو كفر بمجرد أن ارتكب الكبيرة فاحشة الزنا، لو كفر فور ارتكابه لم يعامل هذه المعاملة. ثم جاءت الغامدية وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله لا تردني كما رددت ماعزا، ها أنا حبلى أقم علي الحج. في ذلك الوقت لا يقال ودوا في شرطة باب شريف ولا في شرطة باب المجيد ارجعي إلى بيتك حتى تضعين. جاءت بنفسها فرجعت إلى بيتها حتى وضعت، فلفت الطفل في خرقة فجاءت تطلب إقامة الحج. انظروا إلى هذه الطهارة وإلى هذا الإيمان. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى بيتها لا إلى مركز الشرطة حتى يطعم الطفل ويستغني عن اللبن. فجاءت وفي يده كسرة عيش فطهرت بالرجل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تابت توبة لو وزعت على أهل الدنيا لوسعتهم. لو أن المرأة كفرت من أول ما ارتكبت فاحشة الزنا هل يقال في هذا الكلام؟ هل تعامل بهذه المعاملة؟ إذن مرتكب الكبيرة ينقص إيمانه ولا يكفر، لا يزال مسلما ناقص الإيمان. بهذه النصوص تعلمون تخبط الذين يتخبطون من المعتزلة والخوارج. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ونقول، أي نحن معاشر أهل السنة والجماعة، هو مؤمن ناقص الإيمان، مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، نقص إيمانه بارتكابه الكبيرة، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يطلق عليه أنه فاسق، لكن فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، فلا يعطى، هذا محل الشاهد، فلا يعطى الإثم المطلق، الإثم الكامل، الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الإثم، أي مطلق الإيمان بكبيرته. هذا هو تحقيق المسألة عند أهل السنة والجماعة. سائل آخر يسأل يقول: قال رجل في رسالة له، وهذه الرسالة قد اطلعنا عليها، اسمها يوم لا ظل إلا ظله، هكذا سماها صاحبها وكاتبها، كتب كثيبا جمع فيه كلاما مبثورا من هنا ومن هنا، والسب والطعن لأئمة المسلمين والسخرية منهم، وظن نفسه عالما فهو جاهل، فسمى الكتاب يوم لا ظل إلا ظله. طالما ألف كتبا وليس بكتاب، ونشر ضلالاته بين الناس والتهجم على أئمة المسلمين، يجب أن يذكر باسمه ليحذر وليعرف، يسمى محمود الحداد، معروف بين الشباب. هذا الرجل يقول في هذا الكتاب يوم لا ظل إلا ظل، أجمع أهل العلم على أن المبتدع والفاسق يسلب اسم المؤمن وليس بكافر. من ابتدع بدعة كائنة ما كان، أو ارتكب كبيرة فاعتبر فاسقا، أو أتى صغيرة فواظب عليها، هذا هو الفاسق. إذا أردت أن تعرف تعريف الفاسق: من أتى كبيرة أو أتى صغيرة فأصر عليها فلم يتب، هذا الفاسق. أي من شرب خمرا أو سرق فهو فاسق، من انتهب نهبة وغصب مالا فهو فاسق. عند الحداد يخرج هذا من الإيمان، ليس بمؤمن، ولا يلحق بالكفار حتى يموت، فيبقى في منزلة بين الإيمان والكفر حتى يموت، إذا مات فهو خالد مخلد في النار. أي عقيدة المعتزلة التي شرحناها قبل قليل. لست أدري هل محمود الحداد كما قيل كان من جماعة التكفير ثم استطاع أن يصل إلى هذا البلد ليرفع راية التوحيد وراية السنة ويحارب الإسلام من الداخل متسترا بهذه الراية المزعومة، أو كان جاهلا أراد أن يبين موقف مرتكب الكبيرة الفاسق الملي فلم يستطع لجهله بيان ذلك فوقع في عقيدة الاعتزال، فهو لا يخرج من أحد أمرين، إما كما قيل كان من جماعة التكفير وتعمد هذا العمل ليحارب العقيدة والسنة من الداخل بعد أن رفع راية السنة وراية العقيدة، هذا احتمال، وهذا الاحتمال قوي كما بلغتنا أخبار من الثقات إنه كان من جماعة التكفير. الاحتمال الثاني إنه ليس من جماعة التكفير ولكنه جاهل دخل فيما لا يقدر أن يكتب فيه فتورط في عقيدة المعتزلة من حيث لا يشعر، يا هذا أو ذا، لا يخرج من أحد الاحتمالين. وعلى كل الذي يستغرب أن يجد مثل هذا أتباعا يصفقون له بل يصفونه بأنه إمام بعد أن طعن وسخر من الإمام ابن تيمية الذي سمعتم نبذة من حياته. كان الإمام ابن تيمية يقول إن الفاسق الملي، إن الرجل المسلم الذي فيه معاصي يكره بقدر ما فيه من المعصية ويحب بقدر ما فيه من الإيمان والعمل الصالح، أي لا يعامل معاملة الكفار. المسلم الذي يرتكب كبيرة ويهفو هفوة لا يكره كما يكره الكافر كراهة مطلقة، ولا يحب كما يحب المؤمن المطيع محبة مطلقة، بل يحب بقدر ما فيه من الإيمان والعمل الصالح ويكره بقدر ما فيه من الفسق والفجور. يقول محمود الحداد ساخرا من الإمام في هذه المسألة، هكذا يقول إمامهم، فعلى هذا عليه أن يحب إبليس لأن إبليس يعرف الله، على ابن تيمية وأتباع أن يحب إبليس لأن إبليس يعرف الله، يعني بقدر معرفته لله يحبونه ويكرهونه بقدر ما فيه من الكفر. وعليهم أن يحبوا الخمر لأن فيها منفعة، يحبوها بقدر ما فيها من المنفعة. هل يقول عاقل مثل هذا الكلام وهذه السخرية بهذا الأسلوب في إمام من أئمة المسلمين جدد الله به للمسلمين عقيدتهم ودينهم ويعيش المسلمون اليوم أثر تجديده على مؤلفاته وكتبه، إمام شهد له بالعلم والثقة وسعة العلم الأعداء والأصدقاء على حد سواء، يأتي هذا الجاهل فينال من هذا الإمام فيجعلون أتباعه يجعلونه إماما بدل ابن تيمية، يعني نزلوا ابن تيمية ونزلوا هو منزلة ابن تيمية إمام. كان المفروض أن يقولوا له أتهجوه ولست له بكفؤ، فشركما لخيركما الفداء، هذا الذي يستحق محمود الحداد أن يقال له أتهجوه ولست له بكفؤ فشركما لخيركما الفداء. من هو حتى يهجو ويتكلم في هذا الإمام؟ هذا هو الذي يتخبط فيقول الفاسق الذي يرتكب كبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، وكذلك من يبتدع أي بدعة ولو في مما في ذلك بدعة الاحتفال بالمولد والبدعة الرجبية والبدعة الشعبانية وغيرها لأنها بدعة يخرج من الإسلام. يقولون جهم بن صفوان
حكم على نفسه بالكفر، لأن الإيمان عند جهم المعرفة، معرفة الله. كل الخلائق تعرف الله، إبليس يعرف الله، أبو جهل يعرف الله. لو كان الإيمان المعرفة لا يوجد كافر، الإيمان شيء زائد على المعرفة، التصديق والعمل والقول. لكن الإيمان عند جهل المعرفة، والكفر الجهل. قالوا حكم الجهم على نفسه بالكفر من حيث لا يشعر، لأنه لم يعرف الله. وأنا أقول حكم الحداد على نفسه بأنه مبتدع من حيث لا يشعر. فإذا كان يدعو إلى تبديع المبتدع ومقاطعتهم فليبدع الحداد فليقاطع، لأنه مبتدع ارتكب بدعة الاعتزال. وإن كان قبل ذلك من جماعة التكفير زاد الطين بلة كما تقول العامة، تكفير ثم الاعتزال. إذن هو مبتدع بدعة خطيرة، فليقاطع فليبعد وليعتزل، لأنه حكم على نفسه بنفسه. هذا هو الحد. يقول حدادهم: فلا يجوز أن تصف أحدهما بأنه مؤمن، لا يجوز لك أن تصف من ارتكب كبيرة أو ابتدع بدعة بأنه مؤمن، لا يجوز. هذه فتوى حدادية غريبة. والدليل لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث لم يستطع أن يفهم معنى هذا الحديث، وقع في خطأ وجهل لقصور علمه ولجهله الذي أراد أن يتستر باسم السنة. هذا الحديث حديث صحيح، لكن كيف فهم أهل السنة، أهل العلم، أهل الحديث، كيف فهموا هذا الحديث؟ ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني معناه كافر؟ يقولون أهل العلم للحداد: هذا الحديث وأمثاله فيه نفي الكمال، أي من اقترف جريمة الزنا أو شرب الخمر أو السرقة نقص إيمانه، لا يشرب وهو مؤمن كامل الإيمان، ولكن ينقص إيمانه. ومثل هذا يسمون كفرا عمليا وكفرا دون كفر، أي فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، ويسمى الفاسق الملي. الفاسق الملي لا يخرج من الإيمان إلا عند الحداد، وقبله عند المعتزلة لأنه تبع المعتزلة. أما عند أهل السنة والجماعة لا، وعند الخوارج يكفر كفرا بواحا، أي كافر في الحياة الدنيا وفي الآخرة مخلد عند الخوارج. وعند المعتزلة كافر خرج من الإيمان ولكن لم يدخل في الكفر طالما هو في الدنيا، فإذا مات كافر خالد مخلد يتفقون في أحكام الآخرة. فلنفهم معنى الحديث: هناك كبائر وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا. ما هذا الكفر؟ كفر عملي. المسلمون إذا تقاتلوا بسيوفهم هل خرجوا من الإسلام؟ لا، فسق، وكفرهم كفر عملي، كفر دون كفر. لا يخرج المسلم من الإيمان إلا إذا استحل هذه الأشياء التي ارتكبها. أي لو قال إن الخمر حلال صنعناها من زبيبنا وذرانا ودخننا من الطعام الذي عندنا حلال، لا تسمع لهؤلاء الذين يقولون حرام حرام، كافر كفرا بواحا ولو لم يشرب. كذلك الذي يستحل السرقة أي كبيرة بل أي معصية بل أي محرم حرمه الله، من استحل يكفر بالاستحلال. من استحل الحكم بغير ما أنزل الله يكفر ولو لم يحكم، ولو لم يكن قاضيا. إنسان عادي قال في جرأة جائز أن تتحاكم الناس إلى القوانين، من الذي يستطيع كل وقت يتحاكم إلى الشريعة؟ لا، الشريعة عظيمة صحيح، لكن جائز التحاكم إلى القانون؟ كافر كفرا بواحا لمجرد الاستباحة. الاستباحة شيء وارتكاب المعصية شيء آخر. ارتكاب المعصية مهما تكون المعصية كبيرة من الموبقات، ارتكابها لا يكفر، لا يخرج الإنسان من الملة. لكن الاستهلال ولو استهل صغيرة يكفر، بل لو قال إن الخبز حرام يكفر، ولو سخر من المسواك، قال ما هذا المسواك الذي تعملون في جيوبكم في هذا الوقت والناس تستعمل فرشة ومعجون، ما هذا؟ كافر، لأنه سخر من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من سخر من سنة الرسول سخر من الرسول، ومن سخر من الرسول سخر من الله فهو كافر. نواقض الإسلام يجب أن تدرك، خصوصا في هذا الوقت للإسلام نواقض كنواقض الوضوء. على المسلمين اليوم مع هذه الفتن وكثرة الأسئلة وطول اللسان والجرأة على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، قد يدعو الإنسان في الكفر من حيث لا يشعر. لذلك نصيحتنا للمسلمين أن يدرسوا نواقض الإسلام كما يدرسون نواقض الوضوء. فالسائل يقول هل هذا القول موافق لعقيدة أهل السنة؟ الجواب لا، هذه عقيدة المعتزلة كما تقدم. وقلت وأعود فأقول، الرجل إما كان من جماعة التكفير فوجد فرصة فعمل للإفساد، أو لم يكن ولكنه لجهله تورط في عقيدة المعتزلة فصار مبتدعا معتزليا، ودعوى إن هذا إجماع أهل العلم، هكذا زعم في الكتاب، أجمع أهل العلم على أن الفاسق والمبتدع ليس بمؤمن، يسلب الإيمان وليس بكافر، زعم بأن هذا محل إجماع أهل العلم. الجواب، هذه عقيدة المعتزلة فهي ضلالة بإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على ضلالتها لا عليها. وبالمناسبة أهل الكلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يعدون من أهل العلم. قرر أهل السنة أنه لو كان هناك وقف باسم العلماء لا يستحق أهل الكلام من هذا الوقف شيئا، لأنه ليس من العلماء، لذلك كلامه هذا كلام باطل، إما أملى عليه جهله أو عقيدته القديمة إن صحت عقيدة جماعة التكفير.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذا الشريط الذي يحتوي على مادة علمية تجميعية من أقوال العلماء أهل العقيدة والمنهج السلفي، وقد تناولت هذه المادة إيضاح وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة حول قضية أثيرت في الآونة الأخيرة وكثر الجدل والخلاف حولها، ألا وهي الكلام في الحافظ ابن حجر والحافظ النووي وغيرهما من العلماء الذين خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لهم قدم راسخة في ذلك. وإن من العجب أن يحصل كل هذا والعلماء الذين يعتد بهم متوافرون في هذا البلد، ولله الحمد. وأعجب من ذلك أن يتقبل هذا الفكر الجديد من أناس ليسوا من العلماء المحققين ولا من طلبة العلم وأهل الفقه في الدين والمنهج السليم، ولا عرف لهم دراسة على العلماء، وإن هذا لنذير شر ومبيض فتنة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وإننا لنذكر الجميع بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الله تعالى إنما هو إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إنما هو إلى سنته، وإنما يعلم ذلك أهل العلم ويرجع إليهم فيه. وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما نذكر كل من خاض في هذه القضية بخطورة الإعجاب بالنفس والتعالم والترفع عن أخذ العقيدة والمنهج السلفي على حد سواء من العلماء المحققين، والاستقلالية عنهم مع قلة العلم وغلبة العاطفة والحماسة المفرطة ووجود الفتن من أهل البدع والأهواء. ونحن إذ نؤمل فيهم الخير ونرجو من الله تعالى لهم السداد، فإننا ندعوهم جميعا إلى العودة إلى العلماء المشهود لهم بالفضل وسلامة المنهج وتلقي العلم عنهم والرجوع إليهم في أمور الشرع جميعها، وترك المتعالمين والمتمشيخين وأهل الغرائب ممن يندسون في الصفوف. ولعل ما ستسمعونه أيها الإخوة الكرام في هذا الشريط يكون كافيا بإذن الله تعالى في توضيح هذه القضية التي جعلت سلما وطريقا إلى بناء فكر جديد مخالف لمنهج السلف الصالح، ويؤدي في النهاية لا سمح الله إلى عواقب وخيمة وانحراف عن الصراط المستقيم، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الإخوة الكرام، بعد هذه المقدمة التوضيحية نصل إلى عرض بعض أقوال وأجوبة العلماء أهل العقيدة والمنهج السلفي، نسأل الله تعالى أن ينفع بها كل من سمعها وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. في مستهل هذا الشريط ننقل لك أخي الكريم فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وذلك نقلا عن المجلد الثالث من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، حيث سئلت اللجنة سؤالا تضمن عدة مسائل عن المنهج الحق في الصفات، وكان من تلك المسائل: وما هو موقفنا من العلماء الذين أولوا الصفات مثل ابن حجر والنووي وابن الجوزي وغيرهم؟ هل نعتبرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أم ماذا؟ فكان جواب اللجنة على هذه المسألة ما نصه: رابعا، موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناها أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء، وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله، سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو عبد الله بن قعود، عضو عبد الله بن غديان، نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز. انتهى المقصود. وراجع أخي الكريم المجلد الثالث من مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى 82 بعد 500، صفحة 74 و100. والآن تستمع أخي الكريم إلى ما قاله فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فقد سئل حفظه الله عقب محاضرته: النصيحة أساليبها وآدابها، والتي ألقاها في مدينة جدة في 14/04/1400.
يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا وجد من علماء المسلمين بعض الأخطاء في مسائل الاعتقاد بسبب البيئة التي يكون فيها، فهل يؤدي ذلك إلى تبديعه كالإمام بن حجر والنووي؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل.
الإمام بن حجر والإمام النووي من أكبر أئمة المسلمين وأئمة أهل الحديث، ولهم جهود مشكورة في ما بذلوا من العلم وما دونوا من المؤلفات القيمة، وإن حصل منهم بعض الأخطاء التي سرت إليهم من مجتمعهم أو من مشائخهم فما لهم من الفضائل أكثر وأكثر، وفضلهم على المسلمين كثير بما ورثوه للمسلمين من خدمة السنة النبوية. هذا شرح صحيح البخاري وهذا شرح صحيح مسلم، وأودعوا في هذين الشرحين من دقائق العلم والفقه الشيء الكثير الذي انتفع به المسلمون. وهذا أظن من الأعداء، هذا التشكيك في ابن حجر أو التشكيك في النووي، هذا من أعداء الإسلام، لأنهم يعلمون أن المسلمين يرجعون إلى شرح البخاري لابن حجر وشرح النووي على صحيح مسلم، وإذا شكك في هذين الشرحين لهذين الكتابين العظيمين فالتشكيك في غيرهما من باب أولى، وبذلك يحصل الخلل عند المسلمين. لا، هذا كلام مرفوض، ولا نرضى أنه يقال في ابن حجر شيء أو يقال في النووي شيء. والأخطاء التي عندهم معروفة، هذه معروفة نتجنبها، لكنها ولله الحمد ليست كثيرة، وهم أقل الأشاعرة أخطاء وأكثرهم اتباعا للسنة، وقد تأثروا بعلم الحديث وأثر عليهم خيرا كثيرا، ليسوا ولله الحمد ممن يشكك فيهم أو في كتبهم. هذه دسيسة من أعدائنا، لأن هذين الإمامين من أجل علماء الإسلام ولا سيما في علم الحديث، وهم حجة فيما يقولون في الرواية، وكذلك شروحهم مراجع من مراجع الإسلام بعد كتاب الله عز وجل. هذا شرح صحيح البخاري وهذا شرح صحيح مسلم، فكيف إذا شككوا بهذين الشرحين ماذا بقي للمسلمين من المراجع؟ هذه خديعة وهذه دسيسة، يجب علينا أن نحذرها وأن نحذر منها وأن نثق بعلمائنا. نعم.
وأما الآن أخي الكريم فتستمع معنا إلى مقولة عالم جليل القدر واسع العلم، وهو فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء، فقد قال حفظه الله في الشريط الثامن من شرح القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى: